بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، معشر الحضور، فهذا هو مجلسنا الثاني في شرح رسالة وجوب العمل بالسنة، سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكفر من أنكرها، للشيخ العلامة عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه وعلى سائر علماء المسلمين. ومع الأصل الثاني اليوم، وهو بيت القصيد في هذه الرسالة الطيبة المباركة، يقول فيها الشيخ عبد العزيز: أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها فهو ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي ومن بعده من أهل العلم والإيمان. شرع المصنف الآن في ذكر أدلة الأصل الثاني من أصول التشريع، وهذا الأصل والسنة النبوية، وهو المقصود من تأليف هذه الرسالة للاحتجاج على مكانة السنة النبوية. وقد نص المؤلف في مقدمة كلامه هذا أن الأصل المجمع عليه هو الإيمان بالسنة، فمن أنكرها فقد خالف الإجماع وضل ضلالا مبينا. وذكر هنا ما صح عن الصحابة والتابعين كذلك، وألحقه بالسنة النبوية، لأن السنة النبوية هي أقوال المعصوم صلى الله عليه وسلم. الأصل في السنة التي هي حجة هي أقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام وتقريراته. أما أقوال الصحابة والتابعين فهي مكملة لتلك السنة شارحة لها، لذلك أردفها المصنف بذكر السنة النبوية أو بذكر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فالحجة لا تقوم إلا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما كلام غيره فهو مكمل له. وفي قول المصنف هنا أن السنة النبوية هي الأصل الثاني في الترتيب قضية مهمة جدا تحتاجها يا طالب العلم. الأصل الثاني هو السنة، نعم، في الترتيب الذكري، باعتبار أن القرآن الكريم هو كلام الله وهو أشرف من هذه الجهة، فالسنة النبوية تأتي في المرتبة الثانية. أما في اعتبار التشريع واستنباط الأحكام، فالقرآن الكريم والسنة النبوية في مرتبة واحدة، يستنبط من كليهما الأحكام الشرعية. فالسنة كما قال الفقهاء والعلماء شقيقة القرآن، لذلك تخصص القرآن وتقيد مطلقه وتفسر مجمله. فليس معنى كون السنة الأصل الثاني أن المستنبط ينظر إلى القرآن أولا فإن لم يجد يذهب إلى السنة، لا، فالمستنبط والمجتهد ينبغي عليه أن ينظر إلى نصوص القرآن والسنة في المسألة على صعيد واحد. فمن هذه الجهة السنة شقيقة القرآن، أما من جهة القدسية طبيعة الحال فكلام رب العالمين ليس ككلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عبد العزيز: والأدلة على ذلك لا تحصى كثرة، فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من الأمر باتباع وطاعته، وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم، لأنه رسول الله إلى الجميع، ولأنهم مأمورون باتباعه وطاعته حتى تقوم الساعة. المصنف هنا وضع قاعدة مهمة جدا تنفعك يا طالب العلم في الرد على منكري الأحاديث ومنكري السنة النبوية. هذه القاعدة هي آيات الطاعة والآيات الآمرة بالاتباع، فجميع ما ورد في القرآن الكريم من الأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وطاعته فهي سلاح لك يا طالب العلم في الذب عن سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. فجميع تلك الآية الآمرة بطاعته الصحابة رضي الله عنهم عملوا بها في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن جاء بعد موته عليه الصلاة والسلام؟ ما الحيلة؟ ما حيلته في تطبيق هذه الآيات؟ وليس له حيلة إلا أن يطيع سنة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يحقق مراد الله سبحانه، وإلا لكان أمر الله لنا نحن من تأخر زماننا بطاعة الرسول لهوا من القول، إذ أنه يأمرنا بطاعة رسول قد مات وتوفي. لذلك فالصحيح أن السنة لازمة وحجة على جميع الناس كما قال الشراح رحمة الله عليهم. فالدليل العام على حجية السنة من القرآن الكريم هو آيات الطاعة الواردة في القرآن الكريم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله والرسول وغيرها من الآيات التي تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة غير مقيدة لا بحياته ولا بطاعة القرآن الكريم. فمن ادعى التخصيص فعليه بالدليل ولا دليل على ذلك. فسلاحك يا طالب العلم آيات الطاعة، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لذلك إلا بالأخذ بسنته حتى نلتزم هذه الآيات. الآيات المتنوعة الآمرة بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أدلة قوية لأهل الإسلام على منكري السنة، لأن منكري السنة يدعون التمسك بالقرآن، ونحن نجادلهم بالقرآن فنقول لهم القرآن الكريم يأمر بالطاعة، كيف تأتمرون بهذا الأمر؟ فلا يحركون جوابا. والحقيقة أن الاستدلال بهذه الآيات هو منهج العلماء، فقد ألف الإمام أحمد بن حنبل كتابا وللأسف الشديد هو مفقود لم يصلنا، سماه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، جمع فيه نحو من 33 آية من الآيات الآمرة بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في 33 موضعا، فهذه الآيات تدل على حجية السنة النبوية. فإن تملص النكراني وقال الطاعة واجبة فقط لمن سمع قوله في حياته، أما ما نقل إلينا من أحاديث فأنا أشك في ثبوتها، فنرد عليه فنقول: إنما بذل في توثيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام لم يبذل عشر معشاره في توثيق كلام أي شخص آخر، وقد وعد الله بحفظ دينه، والسنة جزء من الدين، ويلزمه على هذا التشكيك في جميع المنقولات، لأنه لم توثق كما وثقت السنة النبوية، فجميع ما نقل في كتب التاريخ والنحو والبلاغة والفقه والعقيدة والزهد مشكوك فيه، وهذا يلزم منه بطلان جميع العلوم وخراب جميع الكتب. وبهذا نستطيع أن نستدل على هذا الذي ينكر الرجوع إلى السنة، سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، بدعوى أنه يشك في النقل، مع أنه متناقض، هو لا يشك في نقل الروايات الأدبية والأخبار التاريخية بل والأشعار وغيرها من الأمور، ويشك في السنة النبوية، وهذا تحكم محض. ثم قال الشيخ عبد العزيز: ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب الله والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره، ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد ركعات الصلوات وصفاتها وما يجب فيها. هذا دليل عقلي قوي من الشيخ رحمة الله عليه على بطلان مذهب منكري الاحتجاج بالسنة النبوية والاختصار على القرآن، وهو بيان اللوازم الباطلة لذلك القول. فمن ذلك أن السنة النبوية هي التي فسرت مجمل القرآن وبينت تفاصيل العمل بأركانه، فمن رفض هذه السنة سيقع في مأزق، كيف يستطيع أن يصلي؟ كيف يركع؟ كيف يزكي؟ كيف يحج؟ وكيف يدرك الحلال والحرام في المعاملات من بيع وشراء وجهاد وحدود ونحوهما؟ لن يستطيع إلى ذلك سبيلا. وقد أخرج عبد الله بن مبارك في الزهد عن أبي نضرة قال: كنا عند عمران بن حسين قال فجعل يحدثنا، فقال رجل: حدثنا عن كتاب الله، فغضب عمران وقال: إنك أحمق، ذكر الله الزكاة في كتابه، فأين 205؟ يعني 5 من كل 200. ذكر الله الصلاة في كتابه، فأين الظهر 4؟ حتى ذكر الصلوات ثم ذكر الطواف في كتابه، فأين الطواف بالبيت 7 وبالصفا والمروة 7؟ إنا نحكم ما هناك وتفسره السنة. انظروا، هذه البدعة، بدعة معارضة السنة النبوية بدعوى الاكتفاء بالقرآن، ظهرت عند الخوارج قديما، وقد رد عليهم الصحابة الكرام بهذا اللازم العقلي، وهو أن الإنسان لا يستطيع أن يطبق ما في القرآن من غير الرجوع إلى السنة، لأن هناك تفاصيل نحتاج إليها ولا نجد لها ذكرا في القرآن الكريم. لذلك بعض القرآنيين في هذا العصر وقع في مأزق. تعلمون أن بعض القرآنيين في الهند وباكستان لما تبنوا مذهب إنكار السنة قيل لهم كيف تصلون؟ قالوا نصلي ثلاث صلوات في اليوم فقط، وتأولوا في ذلك قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، فقالوا الصلاة ثلاثة فقط في طرفي النهار وزلفا من الليل. طيب وقيل لهم كيف تصلون؟ قالوا نحن نصلي صلاة القرآن، وهذه الصلاة يضحك منها يعني يضحك منها الناس، فيقولون مثلا في السجود أن السجود لا يكون على الجبهة وإنما يكون على الأذقان. تصوروا عبدا يسجد على ذقنه، وتأولوا في ذلك قول الله تعالى ويخرون إلى الأذقان سجدا. فهذا هو مآل إنكار السنة النبوية، أننا سنبطل العبادات المتفق عليها والمنقولة إلينا بالتواتر، وبهذا نستطيع أن نلزم منكري السنة. أما الحدثيون والقرآنيون المعاصرون فقد أفحشوا في ذلك، فقالوا مثلا في قضية الصلاة أن الله تعالى أمرنا بالصلاة، فأي مصل يصلي بأي طريقة يريدها فقد أدى الذي عليه، فالذي يجلس على فراشه يتأمل ويدعو ويناجي بالنسبة إليهم قد صلى الصلاة التي تنجيه من النار يوم القيامة. وهذه زندقة، وهذه حقيقة مذهب منكري السنة، يريدون إبطال الشرائع، إبطال الشرائع والارتماء في أهواء الناس بحيث لا تصبح معنا لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا هم يحزنون، فلا بديل لنا عن الإيمان بحجية السنة النبوية، وبهذا نلزم أعداء هذه السنة. ثم قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه مما ورد في ذلك من الآيات، ومما ورد عن الله تعالى قوله في سورة آل عمران وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. شرع المصنف الآن في سرد الآيات الواردة في الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي آيات إما أن تأمر بذلك على سبيل الوجوب، وإما أنها ترغب في ذلك وتعلق الفلاح في الدنيا والآخرة بهذه الطاعة، وإما أن تحذر من ترك هذه الطاعة الواجبة وتذم من تركها وتتوعد عليه بالعقاب. استدل بالآية الأولى وهي دليل لك يا طالب العلم على كل منكر للسنة النبوية، ويقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الشاهد من الآية أن الله تعالى أمر بطاعته وطاعة الرسول معا، وعطف بينهما بالواو، وهذا يدل على أن طاعتهما شيء واحد، وجعل الرحمة في الآخرة معلقة بطاعتهما، فمن أبى طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام بعد موته فقد استوجب العذاب. فهذا هو الدليل الأول. ثم قال وقوله تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. هذه آية ذهبية، الشاهد منها أن الله تعالى أمر بطاعته ثم كرر الأمر بطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال العلماء لأن طاعته تجب مستقلة وتجب استقلالا، بينما طاعة ولاة الأمور مقيدة بطاعة الله، لذلك لم يكرر فعل الطاعة، قال وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فقط. نعم أيها الأكارم، هذا يدل على أن الطاعة طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام تجب استقلالا، يعني حتى لو أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء لا نجده في القرآن يجب علينا أن نطيعه، وإن لم يكن له هذا الشيء ذكر في القرآن الكريم، لأن طاعته تجب مستقلة كما قرر ذلك الإمام الشافعي وغيره في كتاب الرسالة. أما من السنة فقوله عليه الصلاة والسلام من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله، فطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام شيء واحد. وفي الآية شاهد آخر، وهي أن الله تعالى أمر عند التنازع في شيء من أمر الدين أمر بالرد إلى الكتاب وإلى الرسول، يعني أمر بالرد إلى الله وإلى الرسول، أما الرد إلى الله فهو رد إلى كتابه، وأما الرد إلى الرسول فهو إلى سنته بعد موته، هذا الذي فهمه العلماء. فقد أسند الخطيب البغدادي إلى ميمون بن مهران في تفسير هذه الآية فقال: الرد إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا قبض إلى سنته. وقال مجاهد بن جبر المكي وهو تلميذ ابن عباس في تفسير هذه الآية وهو أعلم الناس بتفسير القرآن، قال: فردوه إلى الله والرسول، قال: إلى كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن أبى رد ما تنوزع فيه إلى الكتاب والسنة فليراجع إيمانه، فإن الله عز وجل بين في هذه الآية أن من لم يحتج بالسنة وردها ففي إيمانه شيء إن كنتم تؤمنون. فهذا أمر ملاحظ وبين أن أبعد الناس عن الإيمان هؤلاء هم النكرانيون الذين ينكرون سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال: وقوله تعالى في سورة النساء: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. هذه الآية من أصرح الآيات في الرد على منكري السنة المدعين لتعظيم القرآن، فإنها تقرر قاعدة مهمة وهي أن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم هي طاعة لله رب العالمين، فهو الذي أمر بذلك. وفي الحديث الذي مضى: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وفي هذه الآية دليل على قبول السنة المؤسسة. ما هي السنة المؤسسة؟ هي السنة التي تؤسس لحكم لا وجود له في القرآن ولم يتكلم عنه القرآن، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المرأة وعمتها وعن المرأة وخالتها، فهذا لم يأتي في القرآن الكريم، فيجب علينا أن نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. لماذا؟ لأنه من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وفي هذا رد على أولئك النكرانيين الذين ينكرون السنة ويضعوننا في لزومية، يقولون: إما أن تكونوا مع القرآن وإما أن تكونوا مع السنة، إما أن تكونوا مع صحيح البخاري وإما أن تكونوا مع القرآن الكريم. نقول: لا، هذه اللزومية لا تلزمنا، نستطيع أن نكون مع القرآن ومع السنة في الوقت نفسه. لماذا؟ لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، وليس هناك تعارض بين طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. بمثل هذه الآية المحكمة نستطيع أن نرد على هؤلاء. ثم قال الشيخ عبد العزيز: وقال عز وجل في سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هذه الآية الشاهد منها بيان وظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، وهي البيان. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل إليه الذكر وهو القرآن الكريم. لماذا؟ ليبين هو هذا الذكر للناس رب العالمين، ليبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فوظيفة النبي عليه الصلاة والسلام هي بيان القرآن بالقول وبالفعل. فالقرآن قال: أقيموا الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. القرآن الكريم قال: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا، والنبي عليه الصلاة والسلام حج وبين المناسك وقال: خذوا عني مناسككم. فمن أراد أن يعطل هذه الوظيفة للنبي عليه الصلاة والسلام فهو ممن يشاقق الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين، يريدون أن يجردوا نبينا عليه الصلاة والسلام من مهمته التي وكل الله سبحانه وتعالى وكله بها. لذلك قال أبو المظفر السمعاني في تفسير الآية: وقال أهل العلم إن بيان الكتاب في السنة، النبي عليه الصلاة والسلام مبين عن ربه، وهؤلاء لا يقدرون نبيهم حق التقدير. هؤلاء النكرانيون كمحمد شحرور وأحمد صبحي منصور وهؤلاء الجماعة كلهم لا تجد لهم تعظيما لهذا النبي الكريم، بل تجد مشاققة لهذا النبي الكريم، وكفى بذلك دليلا على انحرافهم عن جادة الصواب، وكفى بذلك دليلا على ضلالهم والعياذ بالله. فالحذر الحذر من هذه الأطروحات المغلفة بغلاف التجديد وإعادة فهم القرآن الكريم، والأمر في النهاية ما هو إلا اتباع لأهواء البشر. ثم قال الشيخ عبد العزيز: وقال الله تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. فالله سبحانه وتعالى أنزل هذا الكتاب ليبين النبي صلى الله عليه وسلم ما اختلف فيه الناس في عصره، وهذا بيان آخر لوظيفة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد بر معنا ذكرها. ثم قال: ومثل ذلك قوله تعالى في سورة النور: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. الشاهد من هذا ومن هذه الآية واضح جدا، قل يا محمد أطيعوا الله هذه طاعة، وأطيعوا الرسول هذه طاعة ثانية مستقلة، فإن تولوا أي من تولى عن طاعة الله وطاعة رسوله فإنما عليه ما حمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حمل البيان والتبليغ، وعليكم ما حملتم أي وعليكم وزر ما فعلتم وإن تطيعوه تهتدوا. علق الله سبحانه وتعالى هداية البشرية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون النكرانيون على هدى، والله تعالى علق الهداية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته، فمن لم يأخذ بسنته فلا مطمح له في أن يكون في هذه الدنيا من المهتدين. ثم قال الشيخ عبد العزيز مستدلا بآية أخرى قال: وقال الله تعالى في السورة نفسها: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الشاهد من الآية أن الإنسان لا يستطيع أن يقيم الصلاة ولا أن يؤتي الزكاة إلا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب نسأل هذا النكراني، وهذا سؤال دائما مطروح، احفظوه معشر الطلبة إذا ناقشتم هؤلاء الذين يطعنون في السنة النبوية، نقول له: إذا مات أحدكم وأنتم تدعون الإسلام هل نصلي عليكم صلاة الجنازة؟ وصلاة الجنازة لم تذكر في القرآن الكريم ولم يذكر تفاصيلها في القرآن الكريم، هل ندفنكم؟ هل ندعو لكم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأصحابه عند الدفن، يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل؟ يخرصون ولن يجدوا جوابا، لأن هؤلاء يريدوننا أن نلقيهم في حفرة ولا نصلي عليهم ولا هم يحزنون مثلهم مثل الكفار والعياذ بالله. وهذا يدلك على ضلال القوم. يعني هل الصحابة والتابعون ومن جاء بعدهم كلهم كانوا على ضلال حين كانوا يحجون على تلك الطريقة ويدفنون موتهم على تلك الطريقة، حتى جاءنا هذا عبد الله جكرلاوي وهو وأحمد خان هذا الهندي وهو رأس منكر السنة في ذلك العصر، وأحمد صبحي منصور، حتى جاء هؤلاء فيعني أتونا بما لم نسمع به نحن ولا آباؤنا الأولين. لا شك ولا ريب أننا نتهم هؤلاء ونصدق الصحابة والتابعين. ثم قال الشيخ عبد العزيز وقال في سورة الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وبكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. هذه الآية واضحة بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول إلى الناس أجمعين، ليس رسولا إلى مجتمع الصحابة فقط، إليكم جميعا يعني حتى نحن الذين نقرأ القرآن فرسول الله قد بعث إلينا، كيف نطيعه؟ ينبغي أن تكون هناك سنة، وإلا يكون الله سبحانه وتعالى قد كلفنا بغير المستطاع، إذ هو يقول أطيعوا الرسول، وهذا الرسول لم ندركه نحن صلى الله عليه وسلم، كيف سنطيعه يا ربنا؟ يعني لا يمكن أن يكلفنا بشيء لا نطيقه، فالصحيح أن السنة حجة، لذلك أمرنا الله تعالى باتباعها، وهذا دليل قوي. قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فأمرنا الله تعالى بطاعة نبيه وطاعته بكونه رسولا كذلك، لأن بعض القرآنيين كمحمد شحرور يفرقون بين النبي والرسول، يقولون النبي الرسول يعني مهامه محدودة، أما محمد النبي فإذا تصرف بمقام النبوة فلا يلزمنا اتباعه. نقول هذه الآية ترد عليكم، لأن الله تعالى قال: فآمنوا بالله ورسوله النبي، أي آمنوا بالرسول والنبي، وقال في آخر آلة: واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوه بوصفه رسولا وبوصفه نبيا، فبطل هذا التفريق المخترع الذي اخترعه محمد شحرور والجماعة ليتملصوا من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وقال عز وجل في سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذه آية عظيمة وخطيرة، يحذر الله فيها الذين يخالفون أمر النبي عليه الصلاة والسلام ويخالفون سنته، خاف عليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن تصيبهم ماذا؟ فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشاهد من الآية أن المعرض عن السنة قد ارتكب جرما شنيعا وارتكب ذنبا يعد قدحا في دينه. لذلك قال الإمام أحمد لما تليت عليه هذه الآية قال: أتدري ما الفتنة؟ قال: الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يعني صلى الله عليه وسلم يقع في قلبي شيء من الزيغ فيهلك. وقال الإمام أحمد كذلك: من رد حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكه. هذا من رد حديثا واحدا فقط فقد وقع في فتنة وهو على شفا هلكه، فكيف بمن يكفر بعشرات الأحاديث المتعلقة بالغيبيات؟ كيف بمن يعني ينكر السنة من أصلها ومن أساسها؟ لا شك ولا ريب أن من فعل ذلك فليس له حظ من الإيمان. ثم قال الشيخ عبد العزيز: وقال في سورة الحشر: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الشاهد من الآية أن الله تعالى أمرنا أن نأخذ بجميع ما جاءنا عن رسول الله من غير تخصيص ولا تقييد، وحذرنا من الاقتراب من كل ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام. وقد احتج الإمام أحمد بهذه الآية على من رد أحاديث عذاب القبر، وما أكثر من يرد أحاديث عذاب القبر في عصرنا من العقلانيين المعتزلة الجدد وغيرهم، مثل هذا الذي يسمى علي منصور الكياري الفيزيائي الذي ليس بالعير ولا ليس في العير ولا في النفير في علم الفيزياء، فأتى يفسد على الأمة دينها فأنكر أحاديث عذاب القبر هو وعدنان الرفاعي والجماعة، هؤلاء كلهم يسيرون في ركاب المعتزلة. الإمام أحمد رد على من أنكر أحاديث عذاب القبر فقال: هذه أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر بها. كلما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إسناد جيد أقررنا به، إذ لم نقر يعني لو لم نقر بما جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفعناه ورددناه رددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه، أي لو أننا أنكرنا هذه الأحاديث ورددناها نكون بذلك قد رددنا على الله أمره حين قال: وما أتاكم الرسول فخذوه. ثم قال الشيخ ابن باز: والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على وجوب طاعته عليه الصلاة والسلام، كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتاب الله والتمسك به وطاعته. قال: وهما أصلان متلازمان، من جحد واحدا منهما فقد جحد الآخر وكذب به وكفر وضل وخرج عن دائرة الإسلام بإجماع أهل الإيمان. وهذا شيء لا نشك فيه معشر الكارم، أن من رد السنة جملة وتفصيلا فقد كفر وليس هو من المؤمنين بأي حال من الأحوال. ثم قال الشيخ عبد العزيز: ومما ورد في ذلك من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تواتر عنه من الأحاديث في وجوب طاعته واتباع ما جاء به وتحريم معصيته. ثم ذكر الحديث الأول وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. نعم معشر الطلبة، من أطاع النبي عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، لأنه لا يتصور أن يأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمرا يخالف به كتاب الله أو كتاب الله. قال الإمام الشافعي رحمه الله: كل ما أمر به نبينا عليه الصلاة والسلام فهو مما فهمه من القرآن، فجميع ما ورد في السنة هو أصله كله في القرآن ويخرج كله من مشكات القرآن الكريم. وفي هذا الأصل الأصيل قاعدة متينة في إبطال مذهب المفرقين بين طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فقد ظهرت نابتة في عصرنا تدعي المعارضة بين القرآن والسنة، وخذوها قاعدة أنه لا يوجد حديث صحيح يخالف ما هو موجود في القرآن، وأن كل حديث صحيح إلا وله أصل في القرآن الكريم، كما صرح بذلك كثير من الصحابة والتابعين. قال عبد الله بن مسعود: ما حدثتكم بحديث إلا ووجدت مصداقه في كتاب الله. انظروا، عبد الله بن مسعود عنده جزم واستقراء عام، قال: ما أحدثكم من حديث إلا وعندي أصل له في كتاب الله، يعني إشارة له في كتاب الله تصدقه. وانظروا إلى أيوب السختياني كيف رد على ذلك المشاقق في عصره. عن أيوب السختياني أنه قال: إذا حددت الرجل بالسنة فقال: دعنا من هذا حسبنا القرآن، فاعلم أنه ضال. سلفنا الصالح كانوا يعلمون، كانوا يعلمون مآل قول هؤلاء الذين يعارضون السنة بالقرآن. قال لك أيوب السختياني: إذا قلت للرجل قال رسول الله فيقول لك دعنا من الحديث وعلينا بالقرآن، فاعلم أنه ضال مضل. نعم، لأنه من ترك السنة فقد ترك القرآن. ثم قال الشيخ ابن باز وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الشاهد من الحديث أن دخول الجنة معلق بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما من كره حجة وأما من أنكر حجية السنة فقد عصى الرسول عليه الصلاة والسلام. إننا لنخشى على هؤلاء الشباب الذين يتبعون هذه الموضة، موضة إنكار الأحاديث، نخشى عليهم يوم القيامة أن يحرموا من جنات الله عز وجل، نخشى عليهم يوم القيامة أن يذادوا عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر، طوله مسيرة شهر وعرضه مسيرة شهر، من شرب منه لم يضمأ بعده أبدا، وإنه ليأتي يوم يذاد عنه بعض الناس فأقول أصحابي أصحابي، فيقول وتقول له الملائكة: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فهؤلاء الذين أنكروا السنة قد أحدثوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ويخشى عليهم أن يحرموا من الشرب من حوضه صلوات ربي وسلامه عليه. ثم قال الشيخ ابن باز: وخرج أحمد أبو داود والحاكم بإسناد صحيح عن المقداد بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يشك رجل شبعان على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. هذا الحديث قاصمة ظهر منكري السنة، هذا الحديث وضح كل شيء. ثم ذكر الشيخ ابن باز يعني رواية كثيرة لهذا الحديث. الشاهد من هذا الحديث أنه من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام، فقد علم عليه الصلاة والسلام بإعلام الله له أنه سيخرج قوم ينكرون السنة ويدعون اتباع القرآن الكريم، فبين أنهم ليسوا على شيء وأنهم متكبرون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكتاب والقرآن ومثله معه، هي السنة، هي السنة مثل القرآن في ماذا؟ في التحليل والتحريم. ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، وهذا في هذا الوصف نكتة لطيفة، وهو أن هؤلاء الذين ينكرون السنة فيهم صفة الكبر وهو الاتكاء على الأرائك، فيهم صفة الدعاء وعدم الذهاب في طلب العلم والذهاب في يعني طلب الحديث والرحلة فيه، فهو متكئ على أريكته ثم هو ينكر السنة، بينما الذين يؤمنون بالسنة يسعون في جلبها وسماعها. يقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وهذا ظاهر في كثير ممن يرد الأحاديث اليوم. هذا أسلوب ضرب السنة بالقرآن أسلوب شائع، وللأسف الشديد حتى عند من يسمون بالمفكرين الإسلاميين، بعضهم يقول هذا الحديث مخالف للقرآن فضعه تحت رجلك، وبعضهم يقول هذا حديث لا أقبل أنه يخالف لأنه يخالف القرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الفعل هو فعل المتكبرين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يوجد حديث صحيح يخالف ما هو في القرآن، فالكل وحي يخرج من مشكاة واحدة، وإنما هؤلاء يتسرعون في ضرب السنة بالقرآن، ولو أنهم جمعوا بين دلالات السنة ودلالات القرآن لا تبين لهم يقينا أن هذا الحديث لا يخالف القرآن بأي وجه من الوجوه، وإنما هو المشكلة في فهم الأحاديث وإنزاله على القرآن. فمثلا أشهر مثال في هذا أن كثيرا من المعاصرين ردوا حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم حين سحره لبيد بن الأعصم بدعوى أنه يخالف القرآن، قالوا لأن القرآن يقول عن المشركين وقالوا إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، فقالوا هذا قول المشركين فلا يمكن أن نقول قد سحر النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا قول الكفار، والحقيقة أن هذا لا يعارض ما في القرآن، بل القرآن يشهد لهذا، والدليل في ذلك قول الله تعالى في قصة موسى عليه السلام: قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم وأنها تسعى. فقد أخبر القرآن أن سحر التخيل وقع على موسى عليه السلام، والذي وقع على نبينا عليه الصلاة والسلام هو الأمر نفسه، فبطل استدلالهم بالقرآن في رد حديث سحر النبي محمد عليه الصلاة والسلام. ثم قال الشيخ عبد العزيز بن باز: وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم غائبهم ويقول: رب مبلغ أو عام سامع. كذلك لما خطب في حجة الوداع قال: فليبلغ الشاهد الغائب، فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه. الشاهد من هذا الحديث: لولا أن السنة حجة على من سمعها لما أمر بتبليغها، ولولا أنها باقية إلى يوم القيامة لم يؤمر بتبليغها، فعلم بذلك أن السنة حجة، وإلا كان قوله عليه الصلاة والسلام على مرأة ومسمع آلاف من الصحابة هو لغو من القول. إذا كانت السنة ليست بحجة، لماذا يأمر بتبليغها؟ وهذا دليل على أنها حجة إن شاء الله. ثم قال الشيخ ابن باز: وقد أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته وبلغوها جيلا بعد جيل، وجمعوها في كتبهم وأوضحوا صحيحها من سقيمها، وهذا حفظ الله تعالى لهذه السنة من عبث العابثين وإلحاد الملحدين. قال الله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، أي أن الله تعالى أنزل علينا هذا الذكر وقد وعد بحفظه. فقد قيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة، فقال: تعيش لها الجهابذة. وقال واستدل بقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن شوش علينا في إيماننا بحجية سنة نبينا عليه الصلاة والسلام وقال يخشى أن تكون هذه الأحاديث مدخولة، فنرد عليه بأن الله تعالى حافظ لدينه، ولا يمكن أن يدخل على الأمة حديث موضوع ثم لا يتفطن له العلماء، لأن الأمة مجمعة على حفظ الله تعالى لدينه، فلا يمكن أن ينفذ حديث موضوع ويجتمع العلماء على تصحيحه، لأن هذا يخالف وعد الله تعالى بحفظ دينه. وكيف يعني تدخل الأحاديث الموضوعة إلى السنة النبوية وقد قيض الله لها من العلماء الجهابذة، من الذين محصوها وميزوا صحيحها من ضعيفها بمجهودات يعني اعترف بها القاصي والداني، حتى بعض المستشرقين اعترفوا بتلك المجهودات التي قام بها المحدثون في تنقية السنة النبوية، حيث انتقدوها يعني من جهة الإسناد ومن جهة المتن، وقاموا بذلك حق القيام، وها هي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام غضة طرية كما تركها لنا الصحابة والتابعون، وهذا دليل على حفظ سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد أتينا على ما ذكره المصنف هنا في هذا الأصل الثاني، وملخصه معشر الطلبة أن السنة أصل، ومن لم يؤمن بهذا الأصل فقد رد على القرآن وقد ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية. ومما نختم به كذلك أيها الأكارم أن من يدعون إلى إنكار السنة، الذي يدعون إلى إنكار السنة يدعون إلى شيء غير واقعي. فلو سلمنا جدلا أن السنة ليست بحجة، طيب نأخذ فقط بالقرآن، كيف نصلي؟ كيف نزكي؟ ما هو البديل في فهم القرآن الكريم؟ البديل هو أهواء البشر. لذلك محمد شحرور وجماعته لما تركوا السنة فهموا القرآن على غير مراد الله، فأتوا بأشياء تخالف الدين من أساسه، تخالف المعلوم من الدين بالضرورة، حيث استباحوا المحرمات وأباحوا المجمع عليه من المحرمات كشرب الخمر والزنا ونحوها. فإما أن نكون مع السنة فيستقيم لنا أمر ديننا، وإما أن نتبع أهواء هؤلاء المعاصرين فنضل ضلالا مبينا. فنعيدكم بالله معشر الطلبة أن تضلوا بعد الهداية، أو أن تسمعوا بضلالة تنتشر في محيطكم ثم لا تدافعوا عن سنة نبيكم عليه الصلاة والسلام. وقد أخذ الله عليكم الميثاق أن تبينوا للناس ولا تكتمونه. فعن سفيان الثوري رحمة الله عليه أنه قال: من طلب العلم فقد بايع الله. فأنتم يا طلبة العلم قد بايعتم الله تعالى على حفظ دينه، فوفوا ببيعتكم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه. فإذا تعلمتم أدلة حجية السنة النبوية ينبغي أن تحرصوا هذه السنة وتحرصوا مكانتها أين؟ في مجتمعكم المصغر، كل في مكانه، كل في مسجده وفي مدرسته يذب عن سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. وسيسألنا ربنا سبحانه جل في علاه عن هذه البيعة، وهي بيعة طلب العلم، أن تبينه للناس، لأن الله تعالى أخذ علينا الميثاق أن نبينه للناس ولا نكتبه. وها نحن نشهد في هذه الأيام هجمة شرسة على إنكار الأحاديث وإنكار السنة، فينبغي أن نبين وأن نذب بالقريض على هذه السنة النبوية، وكلنا مسؤول عن هذه النعمة التي أسداها الله لنا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقني وإياكم للذب عن سنة نبيه وإحقاق الحق ومجاهدة أهل الباطل، فإن مجاهدة أهل الباطل بالعلم والبيان هو أفضل الجهاد في هذا العصر. وأختم بكلمة لشيخ الإمام البخاري وهو أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي رحمة الله عليه، قال: لو كان لي قوة لغزوت الذين يعني يردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يغزو الناس أتركا، يقصد بالترك هنا الكفار، أي إذا كان الأمر بيدي لغزا الذين يريدون أن يردوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلوب منا أن نغزوهم بماذا؟ بجيوش العلم والأدلة والبيان. فإذا انتشر الوعي في المجتمع حصلنا مجتمعنا من هذه اللوثة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكلأنا برعايته. وإلى موعدنا في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، أستودعكم الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.